هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله. حياكم الله.
حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجماهيرية الليبية بني غازي وباعثها أخونا خالد بن وليد. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي له مجموعة من الأسئلة فيسأل ويقول: هل قراءة سورة ياسين 41 مرة تقضى بواسطتها حاجة الإنسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه القراءة التي سأل عنها السائل لا نعلم لها أصلا في شيء من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاعتياد ذلك واعتقاده بدعة لا وجه لها. فالمؤمن يقرأ القرآن ويكثر من تلاوته في كل الأوقات حسب طاقته، والأفضل يبدأ من الفاتحة ثم يستمر حتى يختم وهكذا يعود، كلما كمل القرآن عاد، سواء كان نظرا أو عن ظهر قلب على حسب ما يسر الله له، ويكثر من ذلك حسب طاقته. أما أن يقرأ سورة ياسين 41 مرة هذا شيء لا أصل له.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. يسأل أخونا ويقول: هل لبس دبلة الخطبة من الكبائر أم من الصغائر؟
لا شك أنها مكروهة ولا أصل لها فيما نعلم، ينبغي تركها. أما كونها من الكبائر والصغائر فمحل نظر، لكن بكل حال لا ينبغي تعاطيها لأنها مستوردة من الكفرة، فلا وجه لاستعمالها ولا حاجة إليها متى كمل العقد الحمد لله ولا احتاج الا يلبسها. نعم.
بارك الله فيكم. ما هي السوره او الدعاء الذي يبعد وسوسه الشيطان من قبل الانسان؟
انظر عين الله جل وعلا سؤالا عاشرا بزغات الشيطان، واذا اكثر عليه الشيطان يكفر اليسار ينفث عن يساره ثلاث مرات وله في الصلاه، ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، هذا من اسباب العافية. وقد اشتكى عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشيطان لبس علي صلاتي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثة إذا أكثر عليه في الصلاة، فإنه ينفث على اليسار ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. قال يا عثمان: ففعلت فزال ذلك. فالحاصل المؤمن يكثر من التعوذ بالله من الشيطان عندما يجد الوساوس، ولا سيما اذا كثرت عليه، فان الواجب عليه ان يلح بالاستعاذة بالله، يكون عنده النشاط القوي والمحاربه القويه لعدو الله. فان الشيطان اذا راى من الانسان الضعف طمع فيه واذاه بالوساوس، فربما اخرجه بذلك عن صله العقلاء. فالواجب على المؤمن والمؤمنه ان يحارب عدو الله الشيطان بكل قوة بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدم طاعته في تكرار الوضوء أو تكرار الغسل أو تكرار الصلاة أو التبرم من كل شيء يعتقد أنه نجس. هذا كله من وساوس الشيطان. فإذا قال الشيطان هذا إن أنا نجس، يقول لك نفسك كذبت، ما هو نجس، مش الدليل على النجس. إذا قال ما توضيت وهو يشوف أنه متوضي يكذب عدو الله. إذا قال ما صليت وهو يعرف نفسه أنه صلى يكذب عدو الله. حاربه محاربة قوية. فلا يكرر الوضوء ولا يكرر الغسل ولا يتشكك في أوانيه ولا في ثيابه، بل يكون على الأصل وهو الطهارة حتى يعلم يقينا أن هذا الإناء أو هذا الثوب أو هذه المقعة أصابتها نجاسة، وبهذا يتخلص من عدوه ويأس من عدوه إذا عرف من الصدق والجد يبتعد عنه. فما إذا رأى أنه ضعف وأنه يميل إليه وأنه يطاعه، فإنه يجلب عليه بخيله ورجله ويكثر عليه من الوساوس، فربما جعله في عداد المجانين بسبب الوساوس الكثيرة. فالواجب الحذر من عدو الله، الاستعادة بالله منه، والضراعة إلى الله في يقي العدل شره.
جزاكم الله خيرا. من دولة الكويت هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة، رمز إلى اسمه بالحروف عين عين ميم. أخونا يقول: لدي خادمة مسيحية تعمل في منزلي حيث نسكن أنا وزوجتي وكلانا مسلمين والحمد لله، وقد سمعت من رجل يقول بأن الملائكة لا تدخل منزلا به خادمة مسيحية، أفيدوني ماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟
استعمال الخدم الكفرة أمر لا يجوز في هذه الجزيرة العربية، والكويت من الجزيرة وكل الخليج من الجزيرة، فلا يجوز استخدام كفرة لهذه البلدان لا للخدمة ولا للعمل الآخر إلا لضرورة قصوى يراها ولي الأمر مصلحة المسلمين، لا يقوم بها غير هذا الكافر، وإلا فالواجب إبعادهم وعدم استخدام من هذه الجزيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم الصحيح: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم بإخراج الكفار من الجزيرة، رواه البخاري في الصحيح. فالواجب على الأمة الإسلامية تنفيذ بسيطة عليه الصلاة والسلام وتنفيذ أوامره في إخراج اليهود والنصارى وسائر الكفرة من هذه الجزيرة كالبورية وأشبه من الأديان الباطلة، وأن لا يبقى في هذه الجزيرة إلا المسلمون. فإذا أردت أن تستخدم عاملا أو سائقا أو خادمة فعليك عند الحاجة أن تستخدم من المسلمين، وأن تتحرى أيضا المسلمين الطيبين، لأن بعض المسلمين ينكسر الإسلام ولا يعمل به، بل عنده من المعاصي والشر ما عنده. لكن ينبغي للمؤمن إذا أراد أن يستخدم خادمة أو سائقا أو عاملا أن يتحرى الطيب المستقيم في دينه، وأن يوصي وكيله بذلك حتى يتحرى له الخادم الطيب والعامل الطيب. وإذا يسر الله إسلام من وصل إلى البلد وهو كافر، إذا يسر الله إسلامه هذا خير كثير ونعمة كبيرة، إذا تمكن المؤمن من دعوة إلى الإسلام وترغيبه في الإسلام أو دعوة الخادم إلى الإسلام وترغيبها في الإسلام هذا خير كبير. فإذا أسلم الخادم أو الخادمة فالحمد لله، وإلا فالواجب إبعادهم وعدم استخدامهم، وإذا كانوا استخدموا فالواجب إبعادهم إلا أن يسلموا عملا بالأحاديث الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد كثر هؤلاء المشركون في بلاد الجزيرة، وهذا غلط ينبغي تلافيه، ينبغي لولاة الأمور أن يتلافوه وأن يحرصوا على إبعادهم وتنبيه الناس على إبعادهم حتى لا يبقى في الجزيرة إلا المسلمون.
بارك الله فيكم. يسأل أخونا سؤالا آخر ويقول: أرى من المصلين في المسجد عند الجلوس للتشهد الأخير عند السلام يهز البعض رقابهم إلى أسفل ثم يسلم على يمينه، ويهزها إلى أسفل ثم يسلم على يساره، أفيدونا عن هذا هل له حكم؟
أعيد.
يقول: أرى من المصلين في المسجد عند الجلوس للتشهد الأخير عند السلام يهز البعض رقابهم إلى أسفل ثم يسلم على يمينه، ويهزها إلى أسفل ثم يسلم على يساره، أفيدونا هل لهذا أصل جزاكم الله؟
هذا لا أصل له، السنة خشوع الصلاة والطمأنينة وعدم هز الرقاب أو الأيدي. وبعض الناس يهز يديه ويوم بيديه حين الجلوس للتحيات قبل أن يسلم، وقد أنكر النبي على من فعل هذا عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالسكون في الصلاة، قال: ما لي أراكم تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خير الشمس، يعني عند السلام. فالحاصل أن السنة الركود والخشوع والطمأنينة وعدم الحركة لا بالرؤوس ولا بالأيدي عند السلام ولا قبله ولا في أي جزء من أجزاء الصلاة. الواجب الطمأنينة والبعد عن العبث. قال الله سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكون يعبث برقبته أو يعبث بيديه كل هذا لا أصل له، وأقل أحواله كراهة شديدة. وقد يحرم إذا كثر وتوالى حرم وأبطل الصلاة، إذا تولى العبث وكثر حرم وأبطل الصلاة، نسأل الله السلامة. فالواجب الحذر.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، اجتمع لي في هذه الحلقة ثلاث رسائل ومرسلوها من أخواتنا المسلمات المستمعات، وقضيتهن واحدة تقريبا، لعل إحدى هذه الرسائل تعبر عن تلكم القضية. فهذه إحداهن تقول: أنا أختكم في الإسلام، وأنا أعاني من مشاكل في حياتي، وهي أنني أعيش في وسط بعيد كل الناس فيه عن الدين. فأنا أدرس في معهد، وهذا المعهد مختلط بين الجنسين، ويمنع فيه لبس أي نوع من الحجاب، وكل الذين موجودين فيه بعيدين عن الدين، وأنا أجد نفسي أتأثر بتصرفاتهم، ويزداد بعدي عن الله وعن إقامة فرائضه وهي الصلاة، حيث أقول لنفسي: ما نفع صلاتي وأنا أضطر كل يوم إلى ارتكاب المحرمات والمعاصي بقصد وبدون قصد، وأريد منكم أن ترشدوني إلى الطريق الذي فيه سلامتي من غضب الله وراحة للنفس، مع أنني لا أستطيع أن أترك الدراسة وأحافظ على العزلة، لأن الشهادة في هذا الزمن ضرورية جدا وبخاصة لي. أفيدوني جزاكم الله خيرا. ورسالة أخرى وصلت من العراق في نفس المعنى، وثالثة من جمهورية مصر العربية. نرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بتوجيه الأخوات إلى الطريق الأمثل، وهن في ذلكم الوسط الذي وصفناه في رسائلهم.
مقتضى الأدلة الشرعية أن الدراسة إذا كانت تشتمل على ما يضر الدارسة أو الدارس أنه لا حاجة إليها، لأن الواجب أن يتعلم المسلم ما لا يسعه جهله، وهذا في إمكانه أن يتعلمه من المعلمين في المساجد مع الحجاب والبعد عن الفتنة، في المدارس الأهلية السليمة، في بيت واسطة أبيه أو أمه أو امرأة صالحة أو ما أشبه ذلك. أما هذه الدراسة المختلطة هذه خطرها عظيم وفسادها كبير، ولا سيما أيضا مع السهوب وعدم الحجاب فيتبع الشر كله. فالذي أنصح به هؤلاء الأخوات أن يدعن هذه الدراسة ويبتعدن عن هذه الدراسة حفاظا على دينهن وعلى أخلاقهن، وسوف يجعل الله لهن فرجا ومخرجا من طريق دراسة سليمة يحفظ بها معرفة الدين من دون وقوع بما حرم الله. وليست الوظائف ضرورية، وليست الشهادات ضرورية، فقد مضى السلف الأول ولسوا ممن يتعاطى هذا الأمر، ويمكن العمل في أشياء أخرى بدون هذه الشهادة. وليس من الضروري أيضا العمل، لأن الرجال قوامون على النساء، في إمكانها أن تزوج ويقوم عليها الزوج، أو يقوم عليها والدها أو إخوتها فيما تحتاج إليه، فالرجال قوامون على النساء. وبكل حال هذه الدراسة منكر وشر عظيم وعواقبها وخيمة، وسوف يجعل الله لمن تركها فرجا ومخرجا، وسوف يسهل الله له طلبه السليم إذا صدق في ذلك وكان قصده وجه الله والدار الآخرة، كما قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من حيث لا يحتسب. فعلى الطالب والطالب في هذه الأقسام عليه الحذر وعليه الحذر عليهما الحذر جميعا. فالبقاء في هذه الدراسة تعريض للنفس والعرض والدين لما لا تحمل عقباه. والمسلم مأمور بأن يصون نفسه عما حرم الله وأن يبتعد عن أسباب الخطر. وقد وعد الله عباده بتفريج الكروب وتيسير الأمور، فعند الضيق يجيء الفرج. وإن يتق الله يجعل له الولي يسرا. فهذه نصيحتي لهؤلاء الأخوات ولأشباههن من الطالبات في المدارس والمعاهد والكليات المختلطة، نصيحتي للجميع ترك هذه الدراسة والمطالبة لولاة الأمور بدراسة غير مختلطة للنساء على حدة وللرجال على حدة. ومتى صدق الشعب في هذه الأمور وطلب من ولاة الأمور إفراد النساء وإفراد الرجال كل على حدة كل في دراسة تخصه، فإن ولاة الأمور لابد أن يستجيبوا، لأن هذا أمر معقول ومصلحته ظاهرة. وإذا جد فيه الشاب طيب وبين لولاة الأمور الأضرار العظيمة والعواقب الوخيمة، فإن ولاة الأمور إن شاء الله يستجيبون لهذا الأمر إذا رأوا من الشعب الصدق في ذلك والهمة العدل في ذلك. ولا يجوز للإنسان يقول هذا مستحيل أو هذا غير ممكن، لا، كل هذه الدعوة لا تليق، وينبغي أن يحسن الظن بالله وأن لا ييأس من الإصلاح. ولاة الأمور في بلاد المسلمين يرجى لهم الهداية إذا صدقوا وإذا أرادوا الخير، والله المسؤول يهديهم ويوفقهم للخير وأن يصلح لهم القلوب والأعمال والبطانة،
اللهم
وأن يصلح صدورهم لتمسك بشريعة الله ولحكم شريعة الله. فعلى الشعب يعينه على هذا وأن لا يطاوع في ما حرم الله، بل يكون عنده النشاط والهمة العالية في فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله. وزق الله جميع التوفيق والهداية.
اللهم امين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، أخواتنا في أسئلتهن يعرجن إلى فتوى ذكرت أن الوجه والكفين ليس بعورة، رأيكم في هذا وتوجيهكم الأذكر؟
لا شك أن هذا عورة، كتبنا في هذا مرات كثيرة، كتبنا في هذا رسالة سميناها السهور والعيال، الوجه والكفان عورة، وهذا هو الحق الذي عليه المحققون من أهل العلم، فدل عليه قوله تعالى وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب، ما قال الرب إلا وجهه وكفيه. ثم قال ذلكم أطهر لقلوبهم، فذكر أنه أطهر القلوب لقلوبهم والنساء جميعا، والطهارة مطلوبة للجميع. فقال الله سبحانه في كتابه العظيم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود من الملابس، قال ابن عباس وجه الكفين، قال بعض اهل المراد يعني قبل الحجاب، اما بعد الحجاب فلا وجه ولا كفين، مراد ابن عباس يعني قبل الحجاب. وعلى فرض انه اراد بعد الحجاب فقوله مرجوح، قول المسعود هو الصواب، ويدل عليه ظاهر القران والسنه، ويدل عليه حديث عائشه رضي الله عنها لما وقعت الافك وتكلم فيها بعض المنافقين وبعض من اعترض المنافقين، رموها بصفان معطل لما وجدها صفان وتخلف عن الجيش وحملها حتى وصلها الجيش، فرماها هذا الاسم من الغابه، وهي البراء رضي الله عنها، وهي الحره المصونه التي صالح الله وحماها وكذب من رماها بالفاحشه. قالت رضي الله عنها فلما سمعت صوت صفوان المعطل استرجع لما رآها، قالت تخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. هكذا قال الشيخ في الصحيحين، وهذا يدل على أنهم كانوا قبل الحجاب يكشفون وجوههم وبعد الحجاب ستروا الوجوه، هذا هو الصواب. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخت لنا من ليبيا تقول أم كلثوم سين سين تسأل وتقول إنها تعمل في الخياطة وتخيط للناس حسب أذواقهم ورغباتهم، فمنهم من يريد الواقي ومنهم من يريد العاري والفاضح، هل عليها إثم إذا استجابت برغبة أولئك الذين يرغبون تقول إنها خياطة وتخيط للناس حسب أذواقهم ورغباتهم، ومنهم من يريد الواقي ومنهم من يريد العاري الفاضح، هل عليها إثم إذا استجابت للصنف الثاني وأعطتهم أو اشتغلت لهم على رغباتهم؟
نعم نعم عليها إثم، لأنها معينة على الإثم والعدوان. الله يقول سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فليس لها أن تعين المرأة التي قد ذهب حياؤها ورق دينها وضعف خوفها من الله عز وجل، ليس لها أن تعينها على الفجور وأسباب الفجور. فاللباس العاري هذا فجور وشر عظيم وبلاء كبير ووسيلة إلى الفساد العظيم، فليس لها أن تعين على ذلك، لا في الخياطة ولا في التفصيل ولا في الكلام أيضا ولا في تسهيل الأمر، بل عليها أن تمتنع من ذلك وأن تشدد في ذلك وأن تحذر من ذلك. فالمؤمن والمؤمنة كلاهما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا من هذا الباب من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وليس لها أن تساهل في هذا الأمر من أجل الطمع في المال، بل يجب عليها أن تنبه على هذا الأمر وأن لا يعانى مسلمون على معصية. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخت لنا من الجزائر تقول شين با ميم با، تقول لقد ذكر السحر في كتاب الله، وهذا يؤكد كل التوكيد أن السحر شيء لا بد أن نؤمن بوجوده، وهذه هي مشكلتي. أنا أبلغ من العمر 28 سنة ولم أتزوج بعد، وعندي شك بأنني مسحورة، ما هو الطريق الذي أسلكه حتى يبتعد عني ما أخافه؟ جزاكم الله خيرا.
هذه هي بنتي أوهام، لا ينبغي لك أن تعتقديها، هذه أوهام وليست سحرا، ولكنها أوهام التي تصيب الناس إذا تعطل شيء من شؤونهم توهموا أشياء، فلا ينبغي لك أن تعتقدي هذا. نعم السحر موجود وله أسباب، لكن ليس تعطل الزواج أو تعطل بيع السلعة أو طول المرض يدل على السحر، بل قد يقع لأسباب أخرى. وإذا كنت قد شعرت من أحد أنه فعل شيئا أو جبل فيما يضرك فعالج، والحمد لله العلاج موجود في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحسن علاج وأولى علاج القرآن الكريم، تلاوة الآيات والنفس بها على المسحور، فإن هذا من أسباب شفاء. الله جعل كتابه شفاء من كل باب وشفاء من كل سوء كما قال عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم موعظتكم من ربكم وشفاء لما الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قال سبحانه وتعالى وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالقرآن كله شفاء، ولا سيما إذا قرأ القارئ المؤمن المعروف بالاستقامة، إذا قرأ على المريض ونفس عليه ودعا له فلا شك أن هذا من أسباب الإجابة. قد كان يقصص يرقى، قد كان يرقي بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، قد رقاه جبرائيل، فالرقى هو معروف، الحديث لا رقى أولى من عند الرقمة، لا رقى إلا من عند الرقمة، لا رقى أولى وأشفى إلا من عند الرقمة، والعين عين العائل والحمى سمدرت السموم، فاسحر من ذلك. إذا ظنت المرأة أنها مسحورة هو الرجل بقضاء وأمارات فليستعملها شرع الله من الدعاء سؤال الله العافية، ولا مانع أن يستعين ببعض العلم المعروفين بخير في القراءة عليه والنشر عليه، وذلك من أسباب الشفاء. ومن أسباب الشفاء أيضا قراءة آيات السحر التي في سورة الأعراف ويونس وطه في إناء، ثم يقرأ معها آية الكرسي وقل والله عنهم معوذتين، ثم يصم منها ما ثلاثة غرفة ثلاث حسرات، ثم يغتسل الباقي. هذا مجرد في زوال السحر إذا كان موجود سحر، مجرد في زوال السحر، مجرد في شفاء الرجل إذا حرس عن زوجته، وإن جعل في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر دقه وجعل في الماء كان أيضا من أسباب الشفاء. نبه على هذا كثير من أهل العلم، ونبه عليه الشيخ الفاضل بن حسن في كتاب فتح المدين في شرح باب ما جاء في النفرة. فالمقصود أن هذا الحمد لله هو علاج، ليس سائر الأمراض له علاج. فالعلاج من أعظم الأسباب التي يشفي الله بها العبد إذا صدق وأخلص لله وحسن نيته وطلع إلى الله وسأله العافية، هو سبحانه قريب مجيب، وهو قائل ادعوني أستجب له. فالله المستعان.
الله المستعان. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله التوفيق.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.